بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشرح الوسيط. كنا في الإجماع. قال المؤلف الجويني: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نصلح كلمة لقوله، هذه الشرطة. طيب، الشارح بين هذه الفقرة وما فيها من أحكام، أسمع الشرح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه المسألة تعد من خصائص هذه الأمة المرحومة المعصومة، وهي لا تجتمع على ضلالة، وإجماعها حجة قائمة، والأدلة على ذلك متعددة، منها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووجه الدلالة أن الله تعالى توعد من شاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن المؤمنين على سبيل الهدى والحق، ولا يمكن أن يكونوا على ضلالة، إذ الضلالة في غير سبيلهم. قد استنبط الشافعي رحمه الله من هذه الآية حجية الإجماع. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. انتهى. ومنها قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وجه الدلالة أن الخيرية ثابتة لهذه الأمة.
نعم، ثابتة، فيها نقطتان أصلحوها. ثابتة نقطتان على الهاء، هي تاء مربوطة.
ووجه الدلالة أن الخيرية ثابتة لهذه الأمة، ولا يستقيم هذا مع إمكانية اجتماعها على الضلالة، ووصفها بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يؤكد هذا المعنى. فلو أمكن اجتماعها على الضلالة لكانت آمرة بالمنكر ناهية عن المعروف، وهذا نقيض وصف الله لها فهو باطل.
هذا واضح. كنتم خير أمة، هذا من الأدلة على حجية إجماع الأمة كما بينه الشارح. نعم. ومنها قوله
تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ووجه الدلالة أن الوسطية معناها الاعتدال، والخيرية معناها الاعتدال والخيرية بدون جفاء ولا غلو كما وقع للأمم السابقة. وهذا الوصف يبطل لو أمكن اجتماع هذه الأمة على ضلالة، وما يعود على وصف ثابت في القرآن بالبطلان فهو الباطل. ومما يؤكد خيرية هذه الأمة وبقاء الحق فيها أن الله جعلها شاهدا على الأمم.
أن الله جعلها شاهدا، يصح شاهدا، والأصوب أن نقول شاهدة، لكن شاهدا جيد، لا بأس بها. نعم. من حيث الجنس، يعني من حيث جنس الأمة تكون شاهدا يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لتكونوا شهداء على الناس. نعم.
فهل يعقل أن يكون هذا الشرف لأمة يمكن أن تجتمع على ضلالة؟
نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه. وهذا الحديث فصل في هذه المسألة، ويشهد بقوة للحديث الذي ذكره المؤلف. فإذا بقيت طائفة على الحق وهي جزء من الأمة فليس يعقل إذن أن تجتمع هذه الأمة على ضلالة. ومنها الحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث صحيح بطرقه، أخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة، وكنت خرجته في تعليقي على كتاب إمتاع العقول رقم 30. ومنها الأحاديث الواردة بلزوم الجماعة كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب بالجابية قرية بالشام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام فينا كمقامي فيكم فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن سره
بحبحة هكذا في الحديث
ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد.
الاثنين أيضا الحمزة ما في
إيه الهمزة هنا ما في الاثنين بدون همزة هنا الاثنين.
الحديث وهو حديث صحيح بشواهده أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والطيالسي والحاكم في المستدرك وابن أبي عاصم في السنة، وكنت خرجته مع الحديث السابق في الموضع المشار إليه. ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلزوم الجماعة فدل على أنها على الحق باقية، إذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأمر إلا بلزوم الحق.
إذن هذه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن الإجماع حجة، على أن إجماع الأمة حجة، كما ظهر في الأدلة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. وقد ذكرنا الآيات والأحاديث وكذلك وجه الدلالة من هذه النصوص. ثم قال المؤلف والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. لماذا المؤلف أورد هذه الكلمة؟ المؤلف يقول إجماع الأمة حجة، واحتج بحديث واحد لا تجتمع أمتي على ضلالة. وفي الشرح ذكرت أدلة أخرى من الكتاب ومن السنة تؤيد وتؤكد وتثبت هذا المعنى. ثم قال الماتن بعدما بين أن إجماع الأمة حجة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، لماذا أورد هذه الكلمة؟ بيانه في الشرح. نعم.
قال حفظه الله تعالى هذه جملة مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان عصمة هذه الأمة عن الإجماع على الخطأ، فكأن سائلا سأله فقال له حيث كان حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة دالا على عدم اجتماعهم على الخطأ، فهل هم معصومون عن الخطأ أو لا؟
فهل هم معصومون عن الخطأ أو لا؟ أيوة فأجاب إيش المشكلة؟
دالا على عدم اجتماعهم على الضلالة ولا على الخطأ؟
لا على الخطأ. طيب. يعني الآن حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة دالا على عدم اجتماعهم على الخطأ، فهل هم معصومون من الخطأ؟ يعني هم يجتمعون على الخطأ، لكن هل هم معصومون ولا غير معصومين؟ نعم هذا الجواب. أيوة.
فأجاب فقال والشرع ورد بعصمة هذه الأمة من أن تجتمع على الخطأ أو الضلالة للأدلة السابقة. ويمكن أن يكون المؤلف أورد هذه العبارة للرد على من فرق بين الخطأ والضلالة فأجاز اجتماع الأمة على الخطأ ومنع من اجتماعها على الضلالة، غير أن الأدلة السابقة تدحض هذا الزعم.
نعم، لأن الأدلة السابقة تفيد أن هذه الأمة على الحق، وأن فئة منها وطائفة منها تكون على الحق، فكلمة على الحق تدفع اجتماعهم على ضلالة أو على خطأ. والفرق بين الضلالة والخطأ أن الضلالة لا يعذر صاحبها، والغالب أنه يكون معاند وبعيد عن الهدى، أما الخطأ فيعذر صاحبه، والغالب أنه يكون على غير قصد، ولا يكون صاحبه بعيدا عن الهدى والحق، يكون على الهدى والحق ولكنه قد يخطئ كما يخطئ العلماء. فصاحب الهدى والحق يقال أخطأ ولا يقال ضل، أما صاحب العناد والبعد عن الهدى يقال ضل كأهل البدع والأهواء. فالضلالة أسوأ من الخطأ وأبعد عن الهدى والحق. لكن هذه الأمة بفضل الله لا تجتمع لا على ضلالة ولا تجتمع كذلك على خطأ. ثم إن الجويني رحمه الله دخل في مسائل في الإجماع، قال: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، يعني العلماء إذا أجمعوا على مسألة في عصر من العصور هذا الإجماع يكون حجة على العصر الذي يأتي بعده، يعني لا يجوز لأحد ممن يأتي بعدهم أن يخلفهم، حجة يكون على الجيل الذي يأتي بعدهم. ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، يعني إذا أجمع العلماء على مسألة في عصر من العصور، بعض الناس يقول يكون حجة بس بشرط أن ينقرض العصر الذي حصل فيه الإجماع. الجويني يقول ما يشترط، ما هو شرط أن ينقرض العصر حتى لو بقي. طيب ما الفرق؟ لأن العلماء إذا أجمعوا مثلا في هذا الوقت على مسألة، الذين قالوا يشترط انقراض العصر، لماذا؟ ما ملحظهم في ذلك؟ قال: حتى يموت جميع الذين أجمعوا، لأن لو واحد منهم فقط تراجع وخالف الإجماع إذن انتقض الإجماع. لو أجمع مثلا 1000 من علماء المسلمين في هذا الزمن على مسألة، الذين قالوا يشترط انقضاء العصر قالوا ما يكون حجة هذا الإجماع على الجيل القادم أو على العصر القادم إلا إذا انقضى هذا الزمن ومات جميع هؤلاء العلماء، ماتوا وهم مجمعون، هذا معنى انقضاء العصر. لماذا؟ قال: حتى لأن لو واحد فيهم فقط رجع عن هذا الإجماع وخالف إذن انتقض الإجماع. الجويني يقول هذا ما هو شرط، هم إذا أجمعوا واتفقوا على المسألة كان حجة، حتى لو بقي عصرهم وبعض هؤلاء العلماء تراجع قال تراجعه لا ينتقض به الإجماع السابق. وهذه كلها مسائل نظرية لا تقوم إلا في الذهن، أما في الواقع ما في شيء من هذا. لماذا؟ لأنه يتكلم عن الإجماع الذي يبحثه الأصوليون في كتبهم، وقد تقدم معنا أن هذا الإجماع الذي يذكره الأصوليون ليس له وجود في الخارج، إنما هو في كتب الأصوليين. يقول: فإن قلنا انقراض العصر شرط، إذا قلنا أن انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. واضح؟ العلماء الموجودون اليوم أجمعوا على مسألة وقلنا هذا الإجماع لا يكون حجة إلا إذا انقرض العصر، إلا إذا انتهى. طيب هذا الشرط يدخل فيه انقراض العصر، يدخل فيه كذلك من ولد في حياتهم وتفقه وصار مجتهدا ولو كان عمره 20 سنة، ولا لا؟ يعني بعد 50 سنة العلماء الذين أجمعوا هذا الإجماع في الغالب يكونوا قد ماتوا كلهم، لكن يبقى هذا الشاب يكون عمره في ذلك الوقت 70 سنة. فلو في ذلك الوقت هذا الشاب الذي تفقه في زمن العلماء الذين أجمعوا وكان عمره 20 سنة، لو بعد 50 سنة تراجع عن هذا الإجماع أو عن هذا القول والرأي الذي أجمع عليه، هل يكون هذا الإجماع حجة ولا ينتقض؟ ينتقض، لأنه يقول يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. طيب لو ولد شخص في حياتهم ولكنه ما تفقه وما صار من أهل الاجتهاد إلا بعد أن انقرضوا وماتوا، ما ينتقض به الإجماع، يكون حجة. وهذه كلها مسائل نظرية ما في، تأمل في التاريخ، تأمل اليوم في الواقع ما في. نعم نسمع ما يقول الشارح.
يعني إذا أجمع علماء العصر على حكم حادثة شرعية فإجماعهم هذا يكون حجة على أهل العصر الثاني من بعدهم، وهل يشترط انقراض العصر الأول؟ ذكر المؤلف أنه لا يشترط على الصحيح، فلو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع وهو قول الجمهور، ثم إن إجماع الأمة حجة في كل عصر انعقد فيه الإجماع خلافا لداود الظاهري، فعنده إجماع الصحابة لا غير هو المعتبر، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وعلل ذلك بأن الخلاف بعدهم قد كثر والأمة قد انتشرت.
هذا الإجماع هو الإجماع الذي كنا قد سميناه متابعة لابن تيمية الإجماع السلفي، وهو إجماع يعتبر مرتبة ثانية غير الإجماع الذي ذكره الشافعي، ذاك الإجماع الذي ذكره الشافعي معروف، أما هذا الإجماع هو الإجماع السلفي ويكون في مرتبة ثالثة بعد الكتاب والسنة كما تبين في درس الإجماع. طيب نعم نأتي للفقرة الثانية.
القول بأن انقراض العصر شرط يؤدي إلى تعذر الإجماع، لأنه لا يكاد عصر ينقرض حتى يحدث من أولاده من يكون من علماء العصر فيتسلسل، كذا قال في الروضة.
الروضة روضة الناظر لابن قدامة. إذا قيل شرح مختصر الروضة أو مختصر الروضة الطوفي نجم الدين الطوفي من طبقة تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كبير في السن لأنه توفي قبل ابن تيمية بسنين كثيرة. الطوفي هذا عراقي في بغدادي وتنقل في البلدان، سكن في دمشق وتردد وأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن المزي، ثم نزل مكة وجاور ثم إلى مصر، وهو فقيه حنبلي وعلامة. وابن رجب رحمه الله في كتابه طبقات الحنابلة الذيل يتهمه بالتشيع، يقول هذا شيعي رافض، الله أعلم بحقيقة حاله وأمره، لكن له كلمات تدل على خبث والله المستعان، لكن تحقيقاته في الفقه وفي الأصول على المذهب. المقصود الطوفي هذا اختصر الروضة في كتاب سماه البلبل، مختصر معروف اسمه البلبل. لماذا سماه البلبل؟ ما علاقة البلبل بأصول الفقه؟ نعم لأنه اختصر الروضة فكأنه أخذ منها بلبلا، ولا لا؟ لأن البلاء من فين تكون؟ تكون في الرياض. شوف كيف العلاقة والمناسبة. البلبل مختصر لروضة الناظر، ثم إن هذا البلبل مطبوع معروف شرحه الطوفي شرحا جيدا وشرحا أثنى عليه العلماء، حتى أثنى عليه ابن بدران وغيره من الحنابلة أثنوا على هذا الشرح، في تحقيق وفي فوائد لا شك. مطبوع الشرح هذا في 3 مجلدات كبار بتحقيق الشيخ عبد الله التركي. طيب اقرأ. وقد اشترط
بعضهم انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره، ومنهم من اشترط إن بقي عدد التواتر، ومنهم من اشترطه للإجماع السكوتي، ومنهم من اشترطه في إجماع الصحابة. وسبب هذا الخلاف أن المسألة من أساسها ضعيفة، لأنها مبنية على الإجماع الذي يذكره الأصوليون، وقد سبق أنه نظري لا وجود له إلا في كتب أصول الفقه. وعليه فإن كل المسائل التي ذكرها الجويني من قوله والإجماع حجة على العصر الثاني إلى آخر الفصل كلها مسائل لا طائل تحتها لما سبق بيانه في تعريف الإجماع.
نعم لذلك نحن ما نقف عندها كثيرا. ثم قال الجويني والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقيين، يعني يصح الإجماع بالقول بالكلام بالفعل، يعني التقرير بدون كلام، أن يفعل العالم فعلا يوافق ويؤيد فيه الإجماع القولي. نعم
قال يعني أن الإجماع ينعقد بأفعالهم كما ينعقد بأقوالهم، وكذلك إذا ذهب بعض علماء العصر إلى قول ولم يخالفهم الآخرون، أو إلى فعل وانتشر ذلك القول أو الفعل وسكت الباقون من غير إنكار كان إجماعا، كأنهم راضون به ولهذا قيده بالانتشار. وهذا الأخير يسمى عند الأصوليين بالإجماع السكوتي، في حجيته عندهم خلاف، وبعض العلماء لا يسميه إجماعا أصلا. ومهما يكن من شيء فإن هذه المسائل أساسها ضعيف كما سبق التنبيه عليه، والله الموفق.
نعم، إذا كان الإجماع القولي لا وجود له فكيف بالإجماع السكوتي؟ ثم إن الفقهاء يقولون لا ينسب لساكت قول، فهذا ساكت كيف ننسب له القول ونقول هو مؤيد أو موافق أو مخالف؟ ما ندري ما رأيه ولماذا سكت. لذلك هذا الإجماع السكوتي ليس بحجة. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما هو الأفضل في صيام عاشوراء التاسع والعاشر؟ هذا سؤال. أو يوم قبله أو بعده أو الثلاث كلها؟ وهل يشرع الإكثار من الصيام في هذا الشهر؟ هذا شهر الله المحرم، هو أفضل الصيام بعد رمضان الصيام في شهر المحرم، هذا أفضل الصيام بعد رمضان، يعني من النافلة أن يصوم الإنسان في هذا الشهر، يكثر من الصيام في هذا الشهر. لا شك الصيام في هذا الشهر مطلوب ومستحب وهو أفضل الصيام. وأما عاشوراء فعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم، اليوم العاشر على قول الجمهور، خلافا لابن عباس الذي يرى أنه اليوم التاسع، وكذلك نصر هذا القول ابن حزم أنه اليوم التاسع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، ثم قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن بقيت إلى قابل يعني للسنة القادمة لأصومن التاسع، ثم إنه قبض عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى هذا الموعد، والله أعلم. المقصود ما معنى لأصومن التاسع؟ الجمهور يقولون معناه أنه يضم التاسع إلى العاشر. ابن عباس يقول لا، معناه أنه يستبدل التاسع بالعاشر، هذا الخلاف. وابن حزم نصر هذا الرأي، قال أنه معناه يستبدل لأنه قيل له أن اليهود يصومون هذا اليوم فأراد أن يخالفهم. كيف يخالفهم؟ قال ابن عباس يخالفهم بأن ينقل الصيام من 10 إلى 9. وذكر ابن عباس أن العرب تسمي 9 عاشوراء، والله أعلم. ابن حزم يقول كذلك أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقل الصيام. الجمهور يقولون لا، المخالفة هنا التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالنقل وإنما بالإضافة، أراد أن يضيف إلى عاشوراء 9، يضيف يوما فيصوم يومين لتحقيق المخالفة. يعني اليهود يصومون فقط عاشوراء فقط، فنحن كيف نخالفهم؟ أن نضم إليها اليوم التاسع. ولا شك أن هذا هو الأولى والأحوط، أن الإنسان يصوم اليوم التاسع واليوم العاشر. أما حديث صوم يوما قبله أو بعده فهذا فيه ضعف، وصيام اليوم التاسع والعاشر هو الأفضل على رأي الجمهور، وهو القول الراجح إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد المخالفة بصيام يوم التاسع مع العاشر، التاسع مع العاشر. ولا شك أن فضل عاشوراء عظيم، أنه يكفر السنة الماضية، فينبغي الحرص عليه. والآن مع إنه الآن التقويم مع الرؤية في اضطراب، فالأحوط للمؤمن أن يصوم 3 أيام، اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أن يصوم الأيام 3 أحوط. ولو صام 9 والعاشر فجيد، لكن لو صام الأيام 3 من باب الاحتياط فهذا جيد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.